بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا السؤال عندك يا أخانا ربيع: إلى كم تنقسم الإرادة؟ نعم، إلى قسمين: إلى إرادة كونية وإلى إرادة شرعية. أحسنت. وهذا السؤال عند من؟ عندك يا عمير. الإرادة، أي الإرادتين بمعنى المشيئة؟ أي الإرادتين بمعنى المشيئة؟ الإرادة الكونية بمعنى المشيئة. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وهذا السؤال عندك يا معاذ: ما هي الإرادة التي تستلزم محبة الله عز وجل للذي يريد الشيء الذي يريده، الشرعية أم الكونية؟ الشرعية. أحسنت. عندك يا عمار: ما هي الإرادة التي لا بد أن تقع، الكونية؟ نعم، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، سبحانه وتعالى. قول الله سبحانه وتعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الشياطين الذين يضرون الناس بالسحر، إلا بإذن الله. أي إذن هذا يا أبا بكر؟ الإذن الكوني، إنما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في خلقه إلا ما يشاءه ويأذن به كونا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، المراد بالإذن الشرعي، ويصلح أن يكون كونيا شرعيا، لأن الله أذن بذلك شرعا وكان كونا، فكانت هذه البيوت التي يذكر فيها اسم الله. والله يريد أن يتوب عليكم. عندك يا لؤي: إرادة شرعية، فإن الله عز وجل يتوب على من تاب، ويتوب على من شاء سبحانه وتعالى من خلقه. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. عم محمد: كونية، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، إرادة كونية. غلط من غلط في هذا الباب من جهة ماذا؟ أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فجعلوها شيئا واحدا فضلوا. فمنهم من جعلها شيئا واحدا فجعلها في معنى المشيئة، الإرادة الكونية، ومنهم من جعلها شيئا واحدا فجعلها في معنى المحبوب، فضلوا، فنسبوا إلى الله أنه يحب الكفر، وأنه يحب الفسق والعصيان إلى غير ذلك. هذا غلط عظيم، فضل في هذا الباب ضلت القدرية، ضلت المرجئة، ضلت الصوفية الذين هم أصحاب الفناء وقالوا ما في الكون إلا الله، حتى وصلوا إلى عقيدة الاتحاد وعقيدة وحدة الوجود والحلول. من هذا المنظور قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا. الحليم، والله غني حليم. الحليم من أسماء الله سبحانه وتعالى، والحليم في أسماء الله سبحانه وتعالى بمعنى الذي لا يعاجل بالعقوبة مع قدرته على العقوبة، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء، فهو قدير على أن يعاقب كل عاص وقت عصيانه، ولكنه سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة. وما أعظم حلم الله سبحانه وتعالى. وإذا أردت أن تتبين عظيم حلم الله سبحانه وتعالى فاقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. واقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الحليم، والحلم صفة يحبها الله سبحانه وتعالى في عباده، والحلم صفة عظيمة ومعناها كما سبق عدم المعاجلة بالعقوبة. ليس عدم العقوبة، فعدم العقوبة عفو ومغفرة، لكن عدم المعاجلة بالعقوبة، وفي ذلك حكم عظيمة ومصالح للعباد، أن الله سبحانه وتعالى يمهلهم ويؤخرهم. فهو سبحانه وتعالى يصفح وهو يحلم ولا يعاجل بالعقوبة على الذنوب، ولو شاء لعاجل بالعقوبة، ولو عاجل بالعقوبة لم يكن ظالما لعباده تعالى الله سبحانه. ولهذا قال المصنف: الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة ما أصبر الله على خلقه. لا أحد أصبر من الله. يؤذيه ابن آدم يسب الدهر، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى يقلب الليل والنهار. يؤذيه ابن آدم فينسب له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم وهم قد افتروا أعظم فرية حيث نسبوا إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز أن ينسب إليه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقال سبحانه وتعالى: ولم تكن له صاحبة. بوب البخاري بوب النووي رحمه الله باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل، ثم ذكر حديث أبي موسى: لا أحد أصبر على أذى، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: معناه أن الله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والندى، ينسب إليه الولد والند، والله عز وجل واسع الحلم. وقال القاضي: والصبور من أسماء الله تعالى، وهو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام، وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى. سيأتي الكلام على الصبور إن شاء الله في موضعه من هذا الكتاب أو من الذي بعده. قال: والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام، الصفوح مع القدرة على الانتقام. فالحليم، قال الشيخ بن سعدي رحمه الله: الذي يدر أن يعطي عطاء كثيرا من در اللبن إذا نزل بكثرة، الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم. ليس هذا فقط في أهل المعاصي من المسلمين، بل حتى في الكفار. لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، يشرك به ويجعل له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم، يحلم لا يعاجلهم بالعقوبة مع أنهم مستحقون للعقوبة، ولو عاقبهم لم يكن ظالما لهم، لكنه يحلم عليهم ويستعتبهم، يستعتبهم أن يؤخرهم ليعتبوا، ليترك لهم مجال للعتبة، ويستعتبهم كي يتوبوا، ويمهلهم كي ينيبوا. وتأمل حديث النبي عليه الصلاة والسلام حين جاءه ملك الجبال فقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال إني لأرجو أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. حلم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فكان من وراء هذا الحلم الأثر العظيم على قريش. فما مرت الأيام والسنين حتى دخلوا في دين الله أفواجا. الذين هلكوا على الشرك أو قتلوا في غزوة بدر وما بعدها لا يصلون إلى عشر كفار قريش الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام في أول بعثته. فلما أمهلوا دخلوا في دين الله عز وجل آحادا ومثاني وزرافات وحدانا حتى جاء يوم الفتح الأعظم وذاك في فتح مكة فأسلموا أسلموا. وهذا من آثار حلم الله سبحانه وتعالى العظيم على عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطمع أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، فأخرج الله عز وجل من أصلابهم وهدى أكثرهم فدخلوا في دين الله وكانوا خيارا. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. والحلم صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى. كم نعصي الله عز وجل في ليلنا ونهارنا في سرنا وجهارنا، نعصي الله سبحانه وتعالى بأنواع من أنواع المعاصي التي يزينها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والشهوات والدنيا، والله سبحانه وتعالى يمهل عباده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويمهل عباده لعلهم يتوبوا لعلهم أن يتوبوا. فيتوب الله عز وجل على من شاء من خلقه. وهكذا لو نظر العبد إلى الفضائح التي تقع من الناس ممن يسرق أو ممن يزني عياذا بالله أو ممن يأكل الحرام أو ممن يأخذ حقوق الناس الباطل أو ممن يعصي الله عز وجل بأنواع من أنواع المعاصي، لا يكاد الواحد منهم ينكشف أمره من أول مرة، وإنما الله عز وجل يمهله لعله يتوب يمهله لعله يتوب يمهله لعله يتوب. ثم تكون الفضيحة بعد إمهال وحلم عظيم من الله سبحانه وتعالى. وقد روي أن سارقا أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي إليه به ليقطع يده، فقال ذلكم السارق إنها أول مرة يا أمير المؤمنين أسرق فيها، يستعطفه، فقال الله أحلم من أن يفضحك في أول مرة. يعني هذه ما هي أول مرة، ربما هذه تكون بعد مرات وكرات، والله يسترك ويحلم عنك لعلك ترجع وتتوب. فحلم الله علينا عظيم إخواني في الله. واللبيب من أثر فيه هذا المعنى أن الله عز وجل يمهل عبده ليتوب يحلم عليه ليقرب وليرجع. لأن الناس صنفان: صنف يكون حلم الله عز وجل له منفعة عظيمة ينتفع بها فيرجع إلى الله ويتوب ويراجع نفسه، فالله سبحانه وتعالى يستره ويوفقه ويعينه ويسدده. وصنف آخر يرى حلم الله عليه فيزين إليه الشيطان أن الله لن يفضحه وأن الله عنه راض، وإذا به استدراج يستدرجه الله سبحانه وتعالى إن لم يتب إليه. لهذا بين الاستدراج وبين الأثر العظيم لحلم الله سبحانه وتعالى يقظة العبد بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فإن كان العبد متيقظا فحلم الله ينبهه، يتنبه أن الله عز وجل ما تركه وأمهله إلا لأجل أنه حليم سبحانه. وإذا كان ممن لا ينظر إلى معاني وآثار حلم الله عليه فإنما هو استدراج يستدرج، وربما وقع بعد ذلك وقعت عليه العقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: الشاكر الشكور. الشكور والشاكر اسمان من أسماء الله سبحانه وتعالى. الحليم صفة مشبهة، حليم من حلم فهو حليم. وأما الشاكر والشكور، الشكور مثال مبالغة من شاكر، الشكور كثير الشكر، وهذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. لا إله إلا الله، ما أعظم هذه المعاني في هذه الأسماء الحسنى ونحن عنها غافلون. إن نظرت إلى حلم الله وجدت من المعاني الشيء العظيم، وإن نظرت إلى هذا الاسم الآخر الذي هو الشاكر والشكور الذي هو مثال مبالغة غمر قلبك من المعاني ما تعجز عن أن تصفه. الشاكر والشكور معناه أن الله عز وجل يشكر لك سعيك، يشكر لك عملك، يشكر لك عبادتك، يشكر لك إيمانك، يشكر لك طاعتك. من الذي يشكر لك ذلك؟ الله سبحانه وتعالى. هل هو بحاجة إليك؟ ليس بحاجة إليك، فإن الله هو الغني الغنى التام الكامل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويوفقك للعمل ويشكر العمل منك ويأجرك عليه، يأجرك عليه الأجر العظيم. قال: الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. الشكور يشكر القليل من العمل. في قصة البغي من بغايا بني إسرائيل التي عطشت وكانت حين مرورها بالبئر نزلت فشربت، ثم رأت كلبا فنزلت وسقته، جاء في حديث أنها امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، وفي حديث آخر أنه رجل، ولا مانع من تكرار الحديث مع رجل ومع امرأة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فشكر الله له فغفر له. شكر الله له، أي هذا العمل حين نزل أخذ موقه وهو الخف فملأه ماء ثم صعد البئر خرج منه وسقى ذلك الكلب، عمل يسير شكر الله له، شكر الله له. ومن آثار ولوازم شكر الله عز وجل للعبد أنه ضاعف له أجر هذا العمل اليسير مضاعفة عظيمة حتى وصل إلى الغفران، غفر الله له. فإذا سبحانه يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل، غفر له، ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب. الصوم لي وأنا أجزي به، قال رب العزة في الحديث القدسي. وهكذا الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هذا من آثار اسم الله الشكور، أنه يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب ويرفعهم بها الدرجات، ويدخل الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ومع كل 70,000 كما جاء في رواية خارج الصحيح. ويشكر الشاكرين، من شكر ربه فالله يشكره، ومن ذكر ربه فالله يذكره، ومن تقرب إلى ربه تقرب الله إليه، تقرب الله إليه فأعطاه ووفقه وسدده وأعانه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير، في ملأ خير. ومن تقرب إليه، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الشكور سبحانه وتعالى. فاعرف عظم فضل الله سبحانه وتعالى عليك حين يحلم عليك إن عصيت ويشكرك إن أطعت، فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي يشكره الله سبحانه وتعالى ويأجرهم عليه الأجر العظيم الكثير. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الشاكرين، وأن يشكر لنا أعمالنا، وأن يضاعف لنا الحسنات، وأن يقينا شر الخطايا والزلات. يقول السائل ما معنى هذا الكلام، لا تسأل بكيف في باب الغيب ولا تسأل بلما في باب القدر. يعني باختصار، في باب الغيب ما غاب عنك علمه وكيفيته لا تسأل بكيف، لأنك لن تصل إلى نتيجة. كيف؟ شيء ما وصلك علمه ولا رأيته ولا رأيت مثيله ولا أخبرت عن صفته بخبر الصادق، فلا تسأل عنه بكيف. ومثل ذلك السؤال بكيف عن صفات الله سبحانه وتعالى، كيف استوى، كيف نزل، كيف كذا، كيف كذا، الكيف غير مجهول، والإيمان به واجب. الكيف، السؤال، النزول الذي هو الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، الكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وفي باب القدر لما لأن الله عز وجل جعل القدر سره في خلقه. فحين تسأل لما كان كذا ولما كان كذا، لماذا الله سبحانه وتعالى أضل الكفار، لماذا الله سبحانه وتعالى هدى المؤمنين، لماذا الله سبحانه وتعالى كذا، من هذه الأشياء التي فيها في أبواب القدر السؤال بلما فيها نوع اعتراض ولن تصل إلى جواب، لأن القدر سر الله سبحانه وتعالى في خلقه. فعليك الإيمان والتسليم والقبول والانقياد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.